بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الدليل الأخير الذي لم يتعرض له المصنف، وهو موثقة السكوني بناء على وثاقة السكوني والنوفلي، وهو أفضل سندا من الأدلة التي ذكرها، وهو السحت ثمن الميتة كذا وكذا. قال أنا بالرواية السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحق وأجر الكاهن. وقد جعل في موثقة السكوني من أقسام السحت أجرة الكاهن، ويقال أن التعبير بالسحت ظاهر في أن هذه الأفعال التي يقوم بها هؤلاء أفعال محرمة، خصوصا أنه جعل في سياق مهر البغي اللي هو البغي والرشوة في الحق الذي يكون البغاء وأخذ الرشوة على الحكم حرام شرعا، فيؤكد أن منظور الرواية إلى حرمة عمل الكهانة، ولهذا صار أخذ الأجرة عليها من السحت. ولكن يمكن الاعتراض والتأمل في الاستدلال من جهتين. الجهة الأولى، قد يقال غاية ما يستفاد منه في الرواية عليكم السلام أنه الأجرة التي تدفع للكاهن لا يجوز له أن يأكلها ويأخذها، أي أن المعاوضة على الكهانة بأن يتكهن بشيء بإزاء دفع الأجر حرام شرعا، فأجرة الكاهن من السحت، وهذا غاية ما يستفاد منه بطلان المعاوضة، بطلان العوض والمعوض، ولا يستفاد منه الحرمة التكليفية، نظير ما ذكروه في ثمن الكلب وثمن الخمر، إذ قال جمع أن غاية ما يستفاد من هذه الرواية أن التكسب بالخمر باطل شرعا، ولهذا الشارع ما أمضى التكسب بالخمر، وبالتالي ما حصل نقل وانتقال، فأكل الثمن بإزاء حينئذ أن البائع الذي باع الخمر أو الخمر أو الكلب أكل الثمن يكون أكلا للمال بالباطل، فهذا إرشاد لفساد المعاملة لا الحرمة التكليفية للمعاملة، بحيث أن إنشاء بعتك الخام بعتك الكلب نفس هذا الإنشاء محرم شرعا، بل هو غايته أنه باطل وضع. فقد يقال أجرة الكاهن من السحت إرشاد إلى بطلان العوض الذي يأخذه الكاهن بإزاء عمله، ولعله الشارع ألغى مالية، يقول ما لي مالية عقلائية، أنا ألغيت ماليته فحكمت بفساد المعاملة، مثل ما ألغى الخمر مالية الخمر وألغى مالية الخنزير، ألغى مالية بعض المنافع كالرقص، وألغى مالية الرقص مع أن الرقص فيه منفعة عقلائية عندهم، لكن الشارع شنو ألغى؟ الغمالية. هنا أيضا الكهانة الشارع ألغى ماليتها، فقال حينئذ أخذوا الأجر بإزائها سحتون، لا ولا يستفاد منه الحرمة التكليفية لنفس عمل الكهانة. هذا أولا. ثانيا، إذا تنزلنا وقلنا لا، وكما يستظهر الشيخ الأعظم من هذه الرواية في القسم الأول بحثناها يذكرها كثيرا ويستظهر منها عرفان الحرمة التكليفية للمعاملة لا مجرد البطلان الوضعي. العرف يفهم أنه عندما يقال ثمن كذا سحت يرى أن هذه المعاملة مبغوضة وحرام تكليفا، إذ كثير من المعاملات باطلة عند الشارع ما يعبر عنها بأنها سحت، مثل بيع المعلق. البيع المعلق باطل مباطل؟ ما شفنا قال سحتون. فإذا التعبير بالسحت على بعض الموارد، ثمن الميتة، ثمن الخمر، ثمن الخنزير، في خصوصية لهؤلاء. والظاهر أن الشارع عنده مبغوضيتك تكليفية. ولكن بناء على هذا يأتينا ما شرحناه سابقا، أن الرواية في مقام التعداد، حيث هي في مقام تعداد السحت. وقد ذكر السيد الإمام قدس سره كما تقدم سابقا أن ما كان في مقام التعداد لا إطلاق له بلحاظ المعدودات، بل غاية ما يراد منه بيان أصل العد في الجملة. مثلا إذا قال الشارع بني الإسلام على خمس، الصلاة والزكاة والحج كذا وكذا، فهو في مقام تعداد شنو ما بني عليه الإسلام. فلو شككنا يا سيدنا بأن المرأة هل وجوب الحج عليها مشروط بإذن زوجها أو غير مشروط بإذن زوجها، فشككنا في الشرطية، هل لفقيه أو متفقه أن يأتي ويقول مقتضى قوله بني الإسلام على خمس الحج، ما قيد الحج وقال الحج بقيد أنه تأخذ الزوجة إذنها من الزوج، ما قيد، فنتمسك بالإطلاق لإثبات عدم الشرطية، هل يقبل من؟ هل لو صدر من متفقه يقبل؟ يقول لا، المتكلم في الرواية ليس في مقام بيان الشرائط التفصيلية لما بني عليه الإسلام، كل واحد يجي الصلاة بين شراطها والصوم، إنما هو في مقام تعداد فقط ما بني عليه الإسلام وغرضه العد، وليس غرضه النظر إلى تفاصيل الأجزاء والشرائط والموانع فيما بني عليه من الخمسة. فإذا شككنا في الشرطية، شككنا في الجزئية، شككنا في المانعية، لا معنى للتمسك بمثل هذه الرواية، لأن ليست في مقام البيان من هذه الجهة. واضح. وهنا أيضا كذلك، هو الرواية في مقام بيان تعداد السحت في الشريعة، فيقول السحت في الشريعة ثمن الكلب والبغي والخمر والرشوة في الحب وأجرة الكاهن. فلو شككنا يا شيخنا يا سيدنا، هل يجوز شراء الكلاب لجمعها وإعدامها لحفظ الناس وحفظ النظام العام، أن نشتري الكلاب لغرض عقلائي، نشتريها لإعدامها وإتلافها حتى لا يقع الناس في اضطراب في المدينة؟ هل نقول لا؟ قال الإمام أن السحت على أقسام، السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخنزير، ما قال ثمن الكلب بشرط أن لا يؤخذ لأجل إعدامه. نقول ليست المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة والتفاصيل، إنما هو في مقام بيان أصل تعداد السور في أنها 5 أو 6 أو 7. أما ما هي تفاصيل كل واحد، متى يكون سور، هل في شروط، هل في قيود، ليه متيس المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة. واضح إن شاء الله. إذن لا يصح التمسك بالإطلاق. فنأتي إلى محل بحثنا، ذكرت أجرة الكاهن. لو شككنا حينئذ أن الكاهن الذي عمله حرام، هل خصوص من يستر من يتصل بالجن ويسخرها في تسخير للجن، أو أنه خصوص من يخبر بالأمور المستقبلية اعتمادا على من يسترق السمع، أو أنه ما يشمل الإخبار عن الأمور الماضوية يشمل الإخبار الجزمي أو مخصوص بالإخبار، ما ندري. إذا شككنا في التفاصيل لا يمكننا التمسك بإطلاق ثمن وأجرة الكاهن من السعر، لأنه ليس في مقام البيان من جهة التفاصيل، فيؤخذ بالقدر المتيقن، فيؤخذ بالقدر المتيقن، لأن المتكلم ليس في مقام. والقدر المتيقن أنه من يتصل بالجن وفيه مثلا قد يحصل مثلا شبهة وتدليل للناس أنه متصل بالسماء ويدعي المقامات، وهذا قدر متيقن واضح. أما ما زال على ذلك فنحن لا نستطيع أن نتمسك بهذه الرواية لإثبات أن الكهانة مطلقا حرامون. بس قلنا حرمة الأجرة يعني أن الشارع يرى أن العمل هذا لا مالية له، وإلا لو كان العمل له مالية أو قلنا جائز شرعا لماذا يقول الأجر حرام؟ لو كان العمل حلال شرعا والشارع لا يبغض العمل لا يقول أن الأجر التي يأخذها ذاك الشخص في عمل محلل هذا سحت. دلالة عرفية، دلالة التزامية عرفية، أنه لا معنى لأن الشارع يرى أن نفس العمل حلال والمفروض أن هذا العمل الحلال لم يحرمه الشارع، فلماذا يقول الأجر عليه سحتون؟ إذن قوله الأجر عليه سحت مثل ما يقول الأجرة الراقصة سحت، أجرة المغني سحت، يعني يبين أنه واضح المفروغية عن أن العمل هذا عمل حرام، وبالتالي بعد المفروغية عن أن العمل حرام يكون التكسب به حرام شر شرعا. واضح إن شاء الله. خب هذا تمام الكلام في الأدلة. وتبين من جميع ما ذكرنا أن هنا عنوانان لا ينبغي الخلط بينهما. العنوان الأول نفس عمل الكهانة، وهو أن يتصل الشخص مثلا بالجن والشياطين للإطلاع على الأمور الغيبية الماضوية أو الاستقبالية التي لا يمكن الإطلاع عليها بالطريقة العادية، هذه سمنا كهانة. وعندنا حيثية الإخبار بعد الإطلاع، يخبر بما اطلع عليه، وهو الإخبار عن الغائبات، وهذه مرحلة أخرى غير الكهانة. وإن وجد في بعض الكلمات أنهم فسروا الكهانة بنفس الإخبار عن المغيبات، ولكن مقتضى التدقيق أن الكهانة شيء والإخبار عما تكهن به شيء آخر، لا ينبغي الخلط بينهما. فتارة نتكلم أن الشخص يحب أن يطلع على المغيبات، من هو الذي سرق، من هو الذي فعل، فلان ماذا يأكل في بيتهم، ماذا فعل، ماذا شرب، ماذا سيحصل في المستقبل، فيقوم بعملية الكهانة ويتصل بالجن لأن تخبره عن المغيبات. وتارة هم يتطور ماذا يفعل، يخبر بها غيره. وظهر من كلام الشيخ أن نفس الكهانة حرام في المرتبة الأولى، وأيضا الإخبار بما تكهن به حرام. غايته أنه قيد حرمة الإخبار بكونه إخبارا بصورة جزمية. تفتوا للمطلب. ذكر الشيخ أن ما هو المحرم الإخبار عن الغائبات بصورة جزمية تمسكا برواية مستطرفات السرائر التي بحثناها بالأمس، تدل على أن الإخبار على سبيل الجزم محرم مطلقا. وهذه الحرمة قلنا سواء كان بالكهانة أو غيرها. إذن ما هي النسبة سيدنا بين الإخبار عن المغيبات وعن الكهانة؟ عموم وخصوص من وجه، قد يتكهن ولا يخبر، وقد يخبر عن الغائبات ليس اعتمادا عن الكهانة، احتمال التنجيم، ينظر في النجوم ومواقعها ويخبر بشكل جزمي، ويخبر بأمور غيبية أو عن طريق الرمل أو عن طريق الجافر أو 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 يخبر عن الغائبات. إذن الإخبار عن الغائبات عنوان آخر غير الكهانة، وهذا محرم إذا كان الإخبار يا شيخنا بصورة جزمية كما يظهر منه في مستطرفات السراء، عندما بحث رواية مستطرفات السراء السرائر. وإن كان عبارته في آخر البحث يظهر منه حيث ما ذكر قيل بصورة جزمية أن مجرد الإخبار عن الغائبات حرام وإن لم يكن بصورة جزمية. في آخر البحث ما قيل المطلب بالصورة الجزمية، متى ما أخبر عن الغائبات ولو قال لعله كذا يحتمل كذا، ما جزم أظن كذا، نفس الإخبار عن الغائبات محرم شرعا سده الشارع. وإن لم يكن الإخبار بصورة جزمية قطعاً الفلان لص قطعاً فلان كذا، ولكن لعل الإطلاق بحسب بحثه يحمل على ما ذكره في دليله، لأنه عندما ذكر في الدليل صفحة 38 قال وظاهر هذه الصحيحة أن الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم محرم قطعاً، فيحمل إطلاقه في آخر البحث على التقييد الذي ذكره في وين في الاستدلال، فيكون الإخبار بصورة غير قطعية كما لو قال لعله كذا يحتمل كذا، ليس أمرا محرما لأنه ليس إخبارا جزميا، بل حملا لإطلاق عبارته في آخر البحث على تقييده في صدر البحث. نعم، شوف الآن العبارة. فتبين من ذلك أن الإخبار عن الغائبات بمجرد السؤال عنها من غير النظر، قرأنا العبارة، في غير النظر في بعض ما صح اعتباره محرم. ما قال هنا الإخبار عن الغائبات بشكل جزمي، ظاهر العبارة الإطلاق، لكنه عندما ذكر في بحثه في الصحيحة قيدها على سبيل الجزم. أما لو كان الإخبار عن الغائبات بصورة جزمية قال لعله كذا يحتمل كذا أظن كذا، هذا لا دليل على تحريمه بالتقييد الأول. نعم، ولعله لما ذكرنا، ولعله لذا، لهذا الذي ذكرناه، عد صاحب المفاتيح من المحرمات المنصوصة الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم. رجع القيد مرة ثانية في عبارة صاحب المفاتيح، الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم لغير نبي أو وصي نبي، سواء كان بالتنجيم أو بالكهانة أو القيافة أو غير ذا أو غير ذلك. وقلنا أن الإخبار عن المغيبات غير الكهانة، ولا ينبغي الخلط بينهما. ولهذا قال ولذا عد صاحب المفاتيح من المحرمات. هذا غير عنوان الكهانة. عنوان الكهانة احنا فارغين منه الآن، هذا عنوانان آخر، وهو أن الإخبار عن المغيبات حرام شرعا مطلقا، سواء بطريق الكهانة أو غيره. وقد تتحقق الكهانة ولا يتحقق الإخبار عن المغيبات. هذا تمام الكلام في بحث الكهانة.
مجرد السؤال عنها،
يعني واحد رح يسأل وسأل الكاهن أخبره، يقول لا يجوز، لا يجوز أنه يخبر. هذه المسألة كم وصلنا؟ مسألة 20. المسألة 20 في هذه المسألة يتعرض إلى اللهو، والمراد من الله هو الفعل الصادر الذي لا غرض عقلائي منه، الأفعال التي تصدر ولا غرض عقلائي أو منفع عقلائي، بحسب عرف العقلاء يقال عنها له. وبحسب التدقيق النسبة بين اللهو واللعب العموم والخصوص من واج، ولا ينبغي الدمج بينهما كما دمج في المقام. فإن اللعب قد يكون مصداقا لله وقد لا يكون مصداق لله، ولا قد يكون مصداقا للعب وقد لا يكون مصداقا للعب. فلا كل حركة تصدر من الإنسان لا بغرض عقلائي، أي لا منفعة عقلائية منها، كما لو فرضنا بأن الشخص وهو في حال المشي يرفع يديه إلى بطريقة معينة لأجل التلهي، هذا يقال حركة صدرت منه ولا غرض عقلائي منها، واضح. وإن لم ينطبق عليها عنوان اللعب بحسب العرف، هذا مو لعب، هذا لهون. أو أن الشخص مثلا يجلس ويخرج الهواء من فمه، يطلع هواء فقط، هكذا قاعد يطلع هواء، هل يقال يلعب؟ يقول لا يلعب، هذا يلهو. إذن المراد من الله كل حركة صادرة من الشخص لا منفعة عقلائي لها بحسب عرف العقلاء، صدق عليها عنوان اللعب أو لم يصدق عليها عنوان اللعب. وقد يكون اللعب يصدر لعب تارة له منفعة عقلائية كتقوية البدن، تقوية الترويح عن النفس، هذا منافع عقلائية عامة، الترويح عن النفس، واضح إن شاء الله، تقوية العضلات، قد يقال هذا لعب، يلعب ألعاب القوة هذا لعب، ولكنه لا يصدق عليه بحسب المرتكز العرفي أنه لا لهو، لأن له منفعة عقلائية عند العقلاء، ويقول هذه منافع ولو منفعتها الترويح عن النفس، ويرى العقلاء أن هذه طريقة عقلائية للترويح. يا إن شاء الله. إذن النسبة بين عنواني اللعب وعنوان اللهو العموم والخصوص شنو من واج، فلا ينبغي الخلط بينهما. والبحث فعلا في الله، وهو الأفعال التي تصدر بلا غرض عقلائي، بحيث العقلاء يقول هذا لهو، فهل هذا حرام أو ليس بحرام؟ المصنف أولا نقل الكلمات في المسألة، ثم ذكر بعد ذلك الأدلة التي يستدل بها على حرمة الله، واضح إن شاء الله. قال نقرأ الآن العبائر، نقرأ عبائر الفقهاء وبعد ذلك ندخل في الأدل في الأدلة. قال اللهو حرام على ما يظهر من المبسوط، الشيخ الطوسي، والسرائر لابن إدريس الحلي، والمعتبر والقواعد والذكرى والجعفرية وغيرها، حيث عللوا في أي مسألة ذكروا المسألة، عللوا لزوم الإتمام في سفر الصيد. لو واحد راح يذهب إلى الصيد يصيد النسور وسيصيد الفهود، واضح؟ فقالوا بأنه هذا الذي يذهب مثلا لأجل سفر الصيد يتم في صلاته. لماذا يتم؟ قالوا لأنه سفر محرم. قل ليش محرم؟ قالوا لا، ففارضين أن الله شنو؟ حرام. وأدرجوا سفر الصيد لأجل بأنه مصداق للمحرم. وهناك في التفاصيل فرقوا، تارة يذهب للصيد لأجل منفعة عقلائية، لكي يأكل، لكي يشرب، يسترزق، يبيع، يشتري، هذا قالوا ما يصدق عليه عنوان الله. أما لا غرض له إلا أن يصيد، بس يصيد، يحب يصيد فقط. فهذا أطلق عليه هؤلاء، ادعوا هؤلاء انطباق الصغرى عليه بأنه له. وإن نوقش كما بينا أول الجلسة، هل هذا لعب أو لا؟ هل هذا له منفعة عقلائية أو لا؟ قد يقال، هل أبحاث صغيرة ما نتكلم فيها الآن، لأن هذا بحث الآن بعدين، قد يقال هذا مو له أصلا، هذا مصداق للتصرفات والأفعال التي لها منافع عقلائية، ولو الترويح عن النفس، والترويح عن الناس والاستجمام، وله منفعة عقلائية، فلا يصدق عليه الصغرى، وهو عنوان اللهو عرفا. لكن هؤلاء قالوا أنه له، هذا بحث صغرى بغرض عن الكبرى. ما نلخص التطبيقات، احنا غرضنا الان من المطالب كلها الكبرى ان اللهو حرام، اما الان ادراجه في الصغرى اشتباه فيها مصداقيه، ادرجه صح له مصح، هذا بحث اخر. كلامنا في الكبرى، الكبرى التي نستنتجها من هذه المساله ان اللهو حرام عندهم، حيث عللوا لزوم الاتمام في سفر الصيد بكونه محرما من حيث الله، قالوا هاي سفر معصية حرام لأنه يلهو. قال في المبسوط أثنى عبارات، خلني أتأكد موجود هذا التعليل لولا قال أعطيك العبارة. لا، قال الشيخ في المبسوط: السفر على أربعة أقسام، وذكر الواجب والندب والمباح، ثم قال: الرابع سفر المعصية، وعد من أمثلتها من طلب الصيد للهو والبطر. واضح؟ خب، قال صيد اللهو هذا شنو؟ حرام، سفر معصية. وهذا يعني أنه اللهو حرام لمو حرام؟ حرام، لأن صيد الصيد لأجل اللهو يكون من سفر المعصية، فيكون محرم. وش البطر؟ نعم، بطر شنو؟
كان بعض
البطر شدة الفرح، الحالة التي تخرج الإنسان من الحالة المتعارفة سم بطر. بطر يعني خلاص حرج عن حالة متعارفة، الذي يعمل حركات معينة بحيث أنه وصل إلى ذروة من الأنس المادي وكذا، بحيث يعمل تصرفات خارج عن شنو؟ خارج عن الأمور المتعارفة العقلائية. مثل بعضهم يجي يجيب جول في المباريات، يسوي كذا، يسوي حركات عجيبة غريبة واضحة. البطر هذا بطر، احنا نقولها في العامية، نقول هذا بطر، بطر. وش يقولون؟
بطر فلان،
بطر فلان، بطر فلان، يقول بطر فلان، خرج شوي عن عقله شوي، استجان بسبب شدة الفرح، صار سكران، فخرج عن عقليته، خرج عن عقلائيته، عليكم السلام. قال: ونحوه بعينه عبارة السرائر. عقلاء المرتكز العقلاء يفرقون بعض الأفعال، وش قاعد يسوون دلين؟ هذا لهون، ما في غرض عقلاء، المدار على العقلاء، غرض النوعي، في غرض نوعي عقلائي أو لا، بحيث العقلاء يرون هذا الفعل
هل له منفعة عقلائية؟ هل هو من المعد؟ هذا الفعل يعد عادة للاستحجان النفسي. بعض الأفعال أصلا عند العقلاء لا تعد، لا هي غرض عقلائي ولا عادة تطلب لأجل الراحة النفسية.
الآن الصيد أن عند العقلاء في جميع الدول هذا يعد من الرياضات.
احنا نقول اذا ثبت ذلك ليس بحرام، ماكو مشكله. اذا في الصغرى ليس بحرام وليس سفر معصيه، وسياتي من الاعلام انه انما وجب التمام في سفر الصيد. لا، سيأتي مناقشات لا لعله انه سفر معصيه، للدليل الخاص بس. متى ما كان الفعل الصادر بل له منفعه عقلائيه بحسب النظر العقلائي. نعم، مثلا لو واحد قال على مثلا اكل يضرب، ايش قاعد تسوي انت؟ يقول قاعد لها. هل هذه في منفعه عقلائيه؟ لا. هل العقلاء يعدون ان هذه طريقه عقلائيه لترويح النفس؟ لا. هم العقلاء عندهم طرق متعارفه لترويح النفس، هذا يسمون اله. واضح. قال وفي مثلا نطبق بس الحرام بعدين نقع في الحرام. وقال في المعتبر، قال علماؤنا اللاهي بسفره كالمتنزه بصيده بقرا. وش حكم اللاهي بسفره؟ لا يترخص. شنو يترخص؟ يعني لا يصلي. شنو لا يصلي؟ بل لا يصلي قاصر. لنا ما هو أن اللهو حرام، هي الكبرى. إذن اللهو حرام فالسفر له معصية. غرضنا الآن إثبات الكبرى، أنهم فارغين أن اللهو حرام، إدراجه في المورد من أن علاقة بلا. وقال في القواعد للعلامة، الخامس من شروط القاصر إباحة السفر، فلا يرخص العاصي بسفره كالتابعي الجائر. يعني شخص إذا شخص جائر ويتبع الجائر، والمتصيد لهوان. هذه المتصيد لهوان، إذن أنه هذا يستفاد منه أن المتصيد لهوان من السفر معصية، من سفر المعصية، من سفر المحرم. وهذا يعني أن المفروغية عن أن اللهو حرامون. بعد تريدوا عبائر؟ قال وقال في المختلف في كتاب المتاجر، حرم الحلبي الرمي عن قوس الجلاهق. الجلاهق هذا خب، حرم الحلبي الرمي عن قوس الجلاهق. قال وهذا الإطلاق ليس بجيد. فرق بين اللعب والله، شوف التفت. قال مجرد الرمي عن هذا القوس، واضح ليس لائما يكون مصداقا من مصادق لا، فرق بين اللعب وهذا لعب، لعبه لكن قد يكون له غرض عقلائي، وهو تقوية الإنسان في رمي السهام مثلا، وهذه منفعة عقلائية، رياضة معينة. قال وهذا الإطلاق، يقول العلامة على تعليقا عليه، ليس بجيد، بل ينبغي تقييده باللهو والبطار، أي الحالة التي توجب خروج الإنسان عن حد الاعتدال العقلاء العقلائي. هذه صار لا. نعم. وقد صرح الحلي، من هو الحلي؟ صاحب السرائر، في مسألة اللعب بالحمام بغير رهان. ماذا قال في مسألة اللعب بالحمام؟ اثنين، واحد عنده حمامه وثاني عنده حمامه، ملعبون صحيح، لو عجب حمامته يلعبون اللي يفوز. واضح، اللعب بالحمام. نعم، بغير رهان. قال حرام اللعب بالحمام بغير رهان، حرام. وقال، شوف العبارة، إن اللعب بجميع، هذا بعد اللعب ولا، هذا ظهر عبارة ابن إدريس أن اللعب كله حرام، كل أقسام اللعب حرام. قال وقال إن اللعب بجميع الأشياء قبيح، ويرون الملازمة، ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته. ورده بعض بمنع حرمة مطلق اللعب، يعني كان يفرقون بين اللعب، قلنا وين والله، الله صحيح حرام، أما اللعب لا، مو مطلقا حرام. ثم ينقل كلام إلى صاحب الرياض، وانتصر في الرياض لابن إدريس. تفتين، إذا جاء صاحب الرياض انتصر لمن؟ وش قال ابن إدريس؟ اللعب بجميع الأشياء قبيح. قال بلي، كلامه صحيح. وانتصر في الرياضي للحلي بأن ما دل على قبح اللعب، يعني فهم سيد الرياض من الروايات التي سنقرأها ليس خصوصا له التي تشرحوه، حتى اللعب أيضا شنو حرام، حرامون، واضح إن شاء الله. بأن ما دل على قبح اللعب وورد بذمه من الآيات والروايات أظهر من أن يخفى. فكيف تردون كلام ابن إدريس؟ يا أيها البعض الذي منعت من حرمة مطلق اللعب الذي هنا ذكره في المسالك والنراقي في المستند، يا إن شاء الله سيد الرياض يقول لا، هذا مطلقا كلام الصحيح. نعم ناقش في وين؟ قال فإذا ثبت القبح بالملازمة، ثبت النهي للملازمة بين ما حكم العقل بقبعه وحكم الشارع بحرمته. ثم قال، من هو الذي قال؟ سيد الرياض. ولولا شذوذ، التفت للعبارة، ولولا شذوذه بحيث كاد أن يكون مخالفا للإجماع لكان المصير إلى قوله، إلى قول ابن إدريس ليس بذلك البعيد. شنو ضاه وما هو قصد، ما هو قصد سيد الرياض من هذه العبارة؟ شذوذ ماذا؟ محتملان، التفت للمطلب، هنا محتملان في شرح عبارة سيد الرياض. المحتمل الأول أن ما ذكره الحلي من أن اللعب بجميع الأشياء حرام، صحيح حرام، وهذا ما دلت عليه الروايات والنصوص، ولكن يمنعنا من الإفتاء بالكبرى الكلية أن هذه الكبرى الكلية بحسب الفتوى شاذة لم يذهب لها الفقهاء. لا نجد في كلمات الفقهاء المتقدمين خصوصا أن جميع أقسام اللعب حرام. نعم اللعب حرام، أما اللعب حرام ما موجود في كلماتهم ذلك. ولهذا وإن دلت الروايات وإن دلت الآيات ولكنه بحسب فتاوى الأصحاب لم يفتوا بأن جميع اللعب بجميع الأشياء محرم، بل خصصوا اللعب بالنرد والشطرنج وأشياء خاصة، بعضها ألحقوها في القمار ثم ذكروا عنوان الله، وإن عنوان الله هو اللعب بينما عموم خصوص من وجه. هذا احتمال الأول، فيكون ولولا شذوذه أي شذوذ الكبرى التي صرح بها الحلي وأفتى بحرمتها أن اللعب بجميع الأشياء قبيح ومحرم، هاي الكبرى ما نقدر نوافق الحلي وإن كان الدليل معه، لكن هاي الروايات والآيات محفوفة بفهم الأصحاب الذين ما فهموا منها الإطلاق. هذا احتمال. احتمال آخر، لا، أن منظور سيد الرياض إلى المسألة التي عقد فيها هذا البحث ولأجلها ذكر هذا الكلام، وهو اللعب بالحمام بغير رهان. هي المسألة، هل هذا اللعب بالحمام بغير رهان حرام لم حرام؟ الحلي قال حرام، ليش؟ لأن كل لعب حرام، إذن اللعب بالحمام حرام. سيد الرياض يقول كلامك صح من حيث الكبرى، ولكن الفقهاء إذا راجعنا كلام في مسألة اللعب بالحمام مو في الكبرى، الكبرى صحيحة، لكن قالوا أن اللعب بالحمام مستثنى لأجل الناس، لأجل وجود روايات، فيكون المنظور في الشذوذ أنه الفتوى الذي أفتى بها ابن إدريس اعتمادا على الكبرى، وهو أن اللعب بالحمام حرام شرعا، هذا رأي شاذ، رأي شاذ خلاف كلمات الأصحاب. ولعل الأصحاب مع وجود هذه الروايات قالوا بعدم الحرمة لتمسكا ببعض الروايات الواردة في وين؟ في الحمام. مثلا ما ورد في الرواية لا بأس بشهادة من يلعب بالحمام، لا بأس بشهادة من يلعب بالحمام، يعني في زمان نصف يلعب بالحمام، مو بس في زمان يلعب بالحمام، في قراننا يلعبون صحيح بعضهم بالحمام، اللي عنده حمام يجي حق راح يجي حمامته ويلعبون يبعا يلعبون في سلة ما يلعبون شيخنا ما أدري والله. خب المهم نعم بديك ها الحمام ما يلعبون بهم. خب وهذه مسألة قال الشارع لا بأس بشهادة من لا بأس بشهادة يعني شنو مدلوله الالتزامي ليس بفاسق أن العمل عمل محلل. فلأجل هذه الرواية ذهب الأصحاب أن اللعب بالحمام شنو حلال جائز وإن كانوا لا ينكرون الكبرى. إذا الفيد الرياض يدعي شذوذ الفتوى بشنو بالحمام مو شذوذ الكبرى الكلية التي ادعاها ابن ادري شو العبارة. ثم قال ولولا شذوذه بحيث كاد يكون مخالفا للإجماع. الأقرب هو الثاني لأن اللي خالف الإجماع مو الأول. الأول محل نزاع أنه مطلق اللعب حرام أو لا محل نزاع. لكان المصير إلى قوله ليس بذلك البعيد انتهى. الشيخ الآن يعلق و كأنه على تفسير نحن الثاني انتصر إلى سيد صحيح كلام سيد الرياض وجيهون أن الأصحاب قد يلتزم بعض أو قد يلتزم بأن مطلق اللعب حرام ولكن يستثنى من ذلك بعض الألعاب التي ورد فيها النص كاللعب بالحمام. ولا يبعد هي كلام الشيخ الأعظم ولا يبعد أن يكون القول بجواز خصوص هذا اللعب وشذوذ القول. إذا ماذا فهم الشيخ الأعظم من عبارة سيد الرياض أنه ناظر لأي معنى ثاني للأول ثاني قال وشذوذ القول بحرمته حرمة اللعب بالحمام. يعني الشيخ فهم من عبارة سيد الرياض أيضا بحسب الظاهر المعنى الثاني. ولا يبعد أن يكون القول بجواز خصوص هذا اللعب له الحمام وشذوذه وشذوذ القول بحرمته مع دعوى كثرة الروايات بل الآيات على حرمة مطلق الله. شوف شيخ عبارة العظم الشيخ العظم جعل الله والآن شنو مساوية لل لعب. هذا التفتوا للمطلب قلنا أن هذا تحل تأمل الله غير اللعب من أول ما دخلنا البحث قلنا النسبة بينهما عموم وخصوص من وين فالتفتوا لا يقع الاشتباه. لأجل النص على الجواز فيه في قوله ولا بأس بشهادة من يلعب بالحمام. بعد تريد عبائر بل قال واستدل في الرياض أيضا تبعا للمؤذب البارع نعم على حرمة المسابقة. هل تجوز المسابقة أو لا سوى مسابقة هل يجوز؟ الشيخ الأعظم بحث هذا المطلب في بحث القمار لا سبق إلا في ثلاث إنهم بحث رواية لا سبق إلا في ثلاث خف أو نصل أو حافر. بعضهم استدل بهذه الرواية على حرمة مطلق المسابقات كل المسابقات حرام إلا في خف أو نصل أو حافر. وسيأتي بحثها إن شاء الله عندما نبحث في بحث القمار في الجزء هناك. خب بعضهم قال لا سبق أو لا سبق إلا في ثلاث. هل لا سبق أو لا سبق؟ لا سبق يعني مسابقة، لا سبق يعني الأجرة العوض. السبق بالفتح بمعنى العوض والأجرة والرهان. ولهذا وقع البحث أن من استدل بهذه الرواية على حرمة مطلق المسابقة فقرأ الرواية لا سبق إلا في ثلاث. والحال أننا نحتمل أن الوارد لا سبق سبق يعني رهان لا رهان إلا في ثلاث وأما في غيرها لا يجوز الرهان. والشيخ العظم يتعرض إلى هذا المطلب إن شاء الله في محله. المهم استدل في الرياض أيضا ما خلى شيء في الرياض هم حرمة اللعب يا شيخ هم حرمة المسابقات. قال واستدل في الرياض أيضا تبعا للمهذب على حرمة المسابقة بغير المنصوص. هنا مكتوب على جوازه بغير عوض، ما يصير على جوازه بغير عوض. كيف حرمة المسابقة على جوازه؟ حاطين تحت وعدم، هذا صحيح وعدم جوازه، لأن ما يصير إحنا كلامنا على المسابقة بغير عوض، كيف وعلى جوازه؟ حرمه على جوازه ما يصير. الظاهر الصحيح هو الذي مذكور في النسخة الأخرى، وعدم وعدم جوازه بغير العوض ما دل
متعلقة بالمنصوص.
نعم،
حرمة المسابقة بغير المنصوص على جوازه
يحصير بعد لعله. قال على حرمة المسابقة بغير المنصوص على جوازه بغير عوض يصير، يعني ما عندنا منصوص على جوازه بغير عوض مستثني، غيره هو الحرام يصح أيضا. نعم، بما دل على تحريم اللهو واللعب، نجعل اللهو واللعب واحد، واضح كلاهما عطف. قال لكونها منه، أي الصغرى، أي منه الصغرى المسابقة، المسابقة بعد فيها لهو ولعب بلا تأمل، احرز الصغرى والكبرى مفروغ عنها. هذا أقوال الفقهاء. الآن فعلا في الأدلة، ما هو الدليل على حرمة اللهو؟ ذكر المصنف أن الأخبار الظاهرة في حرمة اللهو كثيرة جدا، وهنا عدة روايات يستدل بها على المطلب. الرواية الأولى رواية تحف العقول عن آل الرسول، حيث ورد فيها وما يكون منه وفيه الفساد محضا، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به، العمل به اللي هي من العمل به ممارسته والعمل به وأخذ الأجرة عليه حرام محرم كذا في تعداد المحرمات. وتقريب الاستدلال أن المراد من اللهو كما عرفت هو صدور الفعل بلا مصلحة أصلا ولا غرض عقلائي عند العقلاء، وبالتالي يصدق عليه عرفان لا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح، يعني لا منفعة له أصلا وليس له غرض عقلاء وقلائي، فيكون مصداقا لعنوان لا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح فيكون محرما. واعترض على الاستدلال باعتراضين رئيسيين. الاعتراض الأول أنه قد يقال بأن هذا المقطع من رواية تحف العقول تجعل الحرام منطبق عليه عنوان يكون منه وفيه الفساد محضاً، ومجرد عدم وجود المصلحة العقلائية والغرض العقلائي لا يوجب صدق عنوان أنه فيه الفساد محضا، إذ عنوان فيه الفساد يعني ينبعث منه فساد، إذ الأمور على ثلاثة شيخنا، إما فيها صلاح إما فيها صلاح فساد أو ليس فيها صلاح ولا فساد، والفعل الذي لا غرض عقلائي منه ليس فيه صلاح وليس فيه فساد لأن فيه الفساد محضا. وموضوع الحرم في رواية تحف العقول ما فيه الفساد، نعم لو كان هذا الفعل فيه ضرر على الناس، فيه إضرار بالمجتمع، فيه مناف مضار على النفس على البدن، قيل أن فيه الفساد ولكن مجرد أن الفعل خال عن المصلحة والمفسدة لا يقال فيه الفساد محض، فلا ينطبق على عنوان الله. لا، بحثنا في الله. الله معنى بحثنا في الله. والآن المراد من الله هو كل حركة تصدر بنحو لا غرض عقلائي منها. ما نتكلم عن المفاسد، فعل قال يرفع يده وينزل يسوي حركات، هذا منفعة، هذا اللي يقول شعت له أنا شعت له اتركوني قعت له، نقول هذا له. خب هل فيه فساد؟ ليس فيه فساد محض، وإن لم يكن فيه وجه من وجوه الصلاة، لكن أيضا ليس مصداقا لعنوان ما يأتي منه وفيه الفساد محض، وبالتالي لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية. ولكن يمكن أن يجاب عن ذلك بما ذكرناه في أوائل القسم الأول من المكاسب المحرمة، عندما بحثنا رواية تحف العقول عن آل الرسول. ذكرنا هناك فليراجع أن ما هو ما يستظهره الشيخ بالقرائن ومجموع النظر لرواية تحف العقول أن موضوع الحرمة ما لا منفعة عقلائية منه، وعنوان الفساد محضان ليس المراد من ما يتمحط في الفساد، إذ لا مصداق لما يتمحط في الفساد أصلا. المراد مما يأتي فيه الفساد محضا يعني ما معنى عدم ما ليس فيه مصلحة عقلائية، كما ذهب إلى ذلك وذكر قرائن في الجزء الأول من المكاسب المحرمة. قال عندنا ضابط للصحة وضابط للفساد، ضابط صحة الصحة وضابط الجواز المعاملة ما فيه مصلحة غالبة عقلائية، وضابط المفسدة ما وضابط الحرمة استقضى حرمة المعاوضة ما ليس فيه منفعة عقلائية غالبة، والله بحسب فرض بحثنا ما لا غرض له فلا منفعة له، فيدخل في ضابط حرمة المعاوضة وحرمة العمل، ويشمله حرام تعليمه وتعلمه والعمل به، كل ما لا منفعة عقلائية منه بل محللة يكون مصداقا لهذا المقطع، وليس الملحوظ يأتي الفساد محضا، هذا ضابط الحرام، وذاك يأتي فيه الصلاح محضا. ولهذا تتذكرون الحضريان القسم الأول قلنا المحقق الأشكال قال أن رواية تحفي أقول مضطربة، إذ ذكر الضابط الحرام ما فيه الفساد محضا، وضابط الحلال ما فيه الصلاح محض، ولا مصداق لذلك، ما عندنا مصداق كله صلاح ومصداق كله، أو لو وجد هذا أفراد نادرة لا تصلح أن تجعل ضابطة، وأكثر المصالح تخرج من رواية تحف العقول. تتذكرون إن شاء الله قلنا لا، المدار على شنو؟ جبنا قرن على الغالب وعدم الغالب، إذا كان الغالب فيه المصلحة هذا هو المقصود به، إذا غالب فيه مفسدة هذا، فما لا منفعة له فليس فيه بحسب نظر العقلاء وجه من وجوه الصلاة، هذا يكون محرما عمله وتعليمه وتعلمه والأجرة عليه، فالإشكال الأول غير وارد. تأتي تتمة الكلام، دققوا فيها العبارة اليوم السبت، شوف العبارة اللي بعدين. قال ومنها ما تقدم في رواية الأعمش، فإن الملاهي جمع الملهى مصدرا أو كذا وصفا للملهات آلة. شو يقصد من هالمطلع؟ وش يعني وصفا؟ وش يعني مصدرا؟ وش غرض من أن يجيب هالبحث؟ هذا مطلب محتاج التأمل. راجعوا في هذين المطلبين الأدلة، راجعوا حاشية المجدد الشيرازي وحاشية بلي أسرار المكاسب. عادة الشيخ فتاح الشهيد يهتم بالعبائر، عادة الشيخ فتاح يدقق في العبائر، الشيخ فتاح الشهيدي في حاشيته في أسرار المقاصد، قلت للإخوة أثناء البيع وكذا، هذا من يدقق في العبائر ويحاول أن يجمع بين عبائر المصنف ويتأمل في الأبعاد التي فيها في الناس، هذا زين يستفيدون منه في مطالب التي فيها ناس. مثلا هنا عنده تعليق أيضا جيدة في المقام. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.